بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الأطعمة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. وفي بعض ألفاظه عن ركوبها، عن ركوب الجلالة. والحديث صحيح المسند صححه العلامة الألباني، وجاء من حديث ابن عباس نهى عن لبن الجلالة. إذن أكلها، أكل لحمها ولبنها وركوبها. من هو الذي قال لو ركب الإنسان على راحلة ووقف بعرفة بها وهي ما تأكل جلالة أن حجه لا يصح؟ ابن حزم، هذا قول بعيد. ما هي الجلالة؟ الجلالة هي التي تأكل العذرة والنجاسات، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج، عندك في السبل في كلام الصنعاني مذكور من كلام القاضي عياض في مشارق الأنوار. الجلالة هي التي تأكل العذرة والنجاسات، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج، هذه الجلالة. وهل تكون محرمة على الدوام؟ ها؟ لا، وإنما تكون محرمة ما دامت تتغذى أغلب غذائها من ذلك. وأما إذا أطعمت طيب فإنها تحل وحبست عن النجاسة. وحتى بعض البقوليات التي يجعلون فيها من المجاري هي تدخل في هذا الحكم، سنقرأ كلام القيم عليها إن شاء الله. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى قال: وأخرج الحاكم والدار قطني والبيهقي. طيب، قال: أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. قال: وعن ابن عمر قياس قاعدتي وعنه، يعني معناه أنه كتب ما أضمره خلاف لعادته. وأخرجه الحاكم والدار قطني والبيهقي من حديث ابن عمرو ابن العاص نحوه، قال: حتى تعلف 40 ليلة. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن ركوبها، ولأبي داود أن يركب عليها وأن يشرب ألبانها. هذا صحيح المسند حديث ابن عمر، نفس الحديثان، لكن حديث 40 ليلة هذا يحتاج إلى هات سنن أبي داود. قال: والجلالة هي التي تأكل العذرة والنجاسات، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج. والحديث دليل على تحريم الجلالة وألبانها، تحريم الجلالة أي تحريم أكلها، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج، في حال تغذيها من النجاسة. والحديث دليل على تحريم الجلالة وألبانها وتحريم الركوب عليها. وقد جزم ابن حزم أن من وقف في عرفات راكبا على جلالة لا يصح حجه، النهي عن هذا ليس له تعلق بالحج، ليس له تعلق بالحج، فهو نهي عن أمر خارج عنه، كما لو صلى في أرض مغصوبة أو ثوب حرير، الصحيح أن صلاته تصح ويكون آثما، لأن النهي إنما يكون مقتضيا للفساد إذا كان عائدا إلى ذات المنيع عنه أو شرطه. قال: وظاهر الحديث أنه إذا ثبت أن أكلت الجلة فقد صارت محرمة. وقال النووي: لا تكون جلالة إلا إذا غلب على علفها النجاسة. وقيل بل الاعتبار بالرائحة والنتن، يعني يكون لها رائحة وأيضا لبنها. وبيجزم النووي الإمام يحيى، وقال: لا تطهر بالطبخ ولا بإلقاء التوابل وإنزال الريح، لأن ذلك تغطية لا استحالة. وقال الخطابي: كرهه أحمد وأصحاب الرأي والشافعي، وقالوا: لا تؤكل حتى تحبس أياما. هنا ما ذكر الأربعين، لعله في لفظ أحمد، أما لفظ أبي داود فليس في أربعين. حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وأكل لحمها. وهذا مترتب عليه الحكم. قال: قلت: قد عين في الحديث حبسها 40 يوما، وكان ابن عمر يحبس الدجاجة 3 أيام، ولم يرى مالك بأكلها بأسا من غير حبس. لكن هذا الحديث فيه نهي، فكيف تؤكل من غير حبس حتى يذهب عنها أثر ذلك، أثر أكل النجاسة؟ ذهب الثوري ورواية عن أحمد إلى التحريم كما هو ظاهر الحديث، والأصل في النهي التحريم، وليس هناك ما يصرف النهي عن ظاهره. ومن قال يكره ولا يحرم قال: لأن النهي الوارد فيه إنما كان لتغير اللحم، وهو لا يجب التحريم بدليل المذكى إذا جاف. لا، هذا على يعني قد يكون فيه الضرر ولو لم يكن مجرد الريح. ولا يخفى أن هذا رأي في مقابلة النص، ولقد خالف الناظرون هذه السنة، فقال المهدي بالبحر: المذهب والفريقان ندب حبس الجلالة قبل الذبح، الدجاجة 3 أيام والشاة 7 أيام والبقرة والناقة 14. وقال مالك: لا وجه له. قلنا: لتطيب أجوافها انتهى. قال: والعمل بالأحاديث هو الواجب، وكأنهم حملوا النهي على التنزيه ولا ينهض دليل، وأما مخالفتهم للتوقيت فلم يعرف وجهه. بقي معنا هذه اللفظة التي هي 40، نحتاج أن ننظرها ونتأكد منها من صحتها. حبسها 40، وإلا فهي تحبس. وإذا لم تصح لفظة 40 فإنه يعود هذا الأمر إلى العرف والخبرة، تطعم أياما حتى يكون غذاؤها من الطيب والطاهر، حتى يغلب على الظن أنه ذهب عنها ذلك. قالوا: حتى يغلب على الظن طهارتها، تطعم الطعام الطاهر. وكذا الشجر إذا سمد بالنجاسة، فإن ظهرت رائحة النجاسة أو طعم النجاسة في الثمر فيكون حراما، فإن سقي بالطاهر حل. قال الإمام القيم رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها. وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت لاستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب. انتهى كلامه من إعلام الموقعين. إذن تحبس على النجاسة وتعلف بالطاهرات. قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على هذا الحديث في شرحه في فتح ذي الجلال: الجلالة أحسن ما قيل فيها أنها التي أكثر علفها النجاسة، سميت بذلك لأنها تأكل النجاسات والقاذورات، فإذا كان كذلك فهي جلالة منهي عنها، ليس مجرد أكل من القمائم، مجرد الأكل من القمائم في الغالب يكون من الأطعمة وبقايا الطعام، النجاسة التي هي من مخلفات الإنسان. وقول وألبانها أي وكذلك أنهى عن ألبانها، لأن ألبانها متولدة من بين فرث ودم من لحومها، فيكون اللبن تبعا للحم. في بعض الأحاديث نهى عن ركوبها أيضا، والنهي عن الركوب من أجل الابتعاد عنها حتى يضطر الإنسان لمحاولة تطهير هذه الجلالة. قال النهي من فوائد الحديث النهي عن الجلالة، واختلف العلماء رحمهم الله في حكمها، فمنهم من قال إنها حرام لهذا الحديث ولأنها تربت بخبيث فتأثرت به فتكون خبيثة، ومنهم من قال إنها مكروهة وليست بخبيثة، وذلك لأن غذاءها استحال، فالعلف الذي أكلته استحال لما تغذى به الجسم فتكون طاهرة بالاستحالة، ومنهم من قال إنها حلال، وهؤلاء هم الذين ضعفوا الحديث، قالوا إنه ضعيف لا تقوم به الحجة. ونرجع إلى الأصل وهو الحل، ومنهم من فصل فقال إن ظهر أثر النجاسة عليها بأن يكون اللبن له رائحة النجاسة، أو يكون اللحم له رائحة النجاسة حرم أكلها وإن لم يظهر فلا، قال وهذا أقرب الأقوال، لكن هذا ممكن في اللبن بعد حلبه، في اللحم بعد الذبح، فيقال مثلا إن ذبح الجلالة فشم فيها رائحة النجاسة حرم، لأنها لم تتم استحالتها وإلا فهي حلال، وهذا القول أقرب ما يكون للقواعد، سواء صح الحديث بالنهي أو لم يصح، الحديث صحيح ولا غبار عليه، وإذا كان صحيحا فيبقى النهي على ظاهره كما قال الصنعاني أنه للتحريم، إذا غذي أكثر غذاؤها يكون، إذا كان أكثر غذائها من النجاسة فهي محرمة، يحرم أكلها ولبنها والركوب عليها على ظاهر الحديث حتى تطعم الطيب وتحبس عن النجاسة، لأنه إذا ظهرت رائحة الخبث فيها صار لا حكم ذلك الخبث كالماء إذا تغير بالنجاسة، وإذا لم تظهر فقد استحالت النجاسة ولم يظهر أثرها، والأصل الحل. فإذا قال إلى متى يمتد النهي، فإذا قال قائل إلى متى يمتد النهي، قلنا إلى أن تطعم الطاهر، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك بناء على اختلاف الروايات في هذه المسألة، فمنهم من قال 40، ومنهم من قال 20، ومنهم من قال 3 أيام، ومنهم من فرق وقال الحيوان الكبير الجسم يحتاج إلى مدة أطول، والصغير كالدجاجة ونحوها يكفيه 3 أيام، ولعل هذا الأخير هو أقرب الأقوال، وعلى ذلك ينبغي أن يقال، ويختلف أيضا باختلاف كثرة أكله النجاسة، فإذا كان لها مدة طويلة تتغذى بالنجاسة وجب أن يكون انتظارها التطهير أكثر، وإذا كان مدتها قليلة فيكون انتظارها التطهير أقل، والميزان هو الرائحة كما ذكرناه سابقا، أي لو أننا حبسناها عن النجاسة وأطعمنا الطاهر ثم ذبحناها، الآن طيب إذا لم يذبحها وما يريد أن يذبحها كيف يعرف أن في رائحة ولا ما في رائحة؟ ما دام أكثر غذاءها النجاسة فإنها لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها ولا يركب عليها على ظهر الحديث، قال ثم ذبحناها وجدنا فيها رائحة النجاسة فإنها تكون حراما لأنها لم يزل عنها وصف الخبث. من أتى بالفائدة؟ الألباني في الإرواء، هنا صالح يقول، الشيخ الألباني يقول في سنادي إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، يعني معناه كأن اللفظ لفظ أحمد، أما عند أبي داود ليس موجود هذا اللفظ، وإذا كان الحديث ضعيفا في تحديد المدة فإنه يعاد إلى ماذا؟ يعاد إلى ما يغلب على الظن وعرف الناس وأهل الخبرة، يعني وروى أحمد الكلام بعد خرج الدارقطني والبيهقي. ونقل الآن الفائدة من إرواء الغليل أبو عمر عن ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة، تقدم معنا أثر ابن عمر كان إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثا، قال أخرجه ابن أبي شيبة صحيح. وهذا الكتاب مع أهميته أظنه غير موجود عندنا، الكتب هذه تعتبر من الغنائم مثل كتاب إرواء الغليل، هذا كتاب عظيم جدا فقه وتخريجات العلامة الألباني عليه. قبل أكثر من أظن 15 عام كنا في المدينة قلنا بكم هذا الكتاب؟ قالوا 150 ريال، يعني 150 ريال كانت تلك اليوم 7000 ريال. قلنا هات 7000 ريال هذا ماشي. قال لو تزيد هذا الكتاب كتاب البيان العمراني، البيان للعمراني، قلنا كم قيمته؟ تلك الأيام يكون 13000. قلنا هذا 11 مجلد، يعني ستملأ المكتبة بكذا وكذا بمبالغ يسيرة. الآن إذا جئت تسأل كم كتاب كذا قالوا 1,000,000. ذات مرة أخذنا كتاب مصنف المعلل كم قيمته؟ قيمته 2500 ريال، يعني تلك الأيام يمكن 120,000، الآن كم؟ 2500، قريب 2,000,000. الله المستعان. فحديث عبد الله بن عمرو الذي فيه 40 ضعفه العلامة الألباني، وكما سمعت علته إسماعيل ابن إبراهيم ابن مهاجر.